عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. اللعب والسلامة النفسية للطفل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة الطفولة في الإنسان أطول طفولات الكائنات الحية، وخلال هذه الفترة يتم البناء الجسدي والنفسي للطفل ويستمر حتى البلوغ. واللعب من أهم الوسائل الحركية لتنمية وبناء جسم وروح الطفل، لذا لابد أن يستوفي البناء الجسمي للطفل حقه خلال هذه الفترة الهامة، وتنمى قابلياته الذهنية والنفسية كما يقول الأطباء. فكيف يكون ذلك؟ أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إن منع الطفل عن اللعب أو تقييد حركته له مخاطر جمة بدنية ونفسية، بل الأصل ومن تمام التربية أن تهيئ له فرصة طيبة كي يلعب ويمرح ويقفز، باعتبار اللعب أمرا طبيعيا ولازما. وقد قيل قديما ينبغي للطفل بعد الفراغ من المكتب كتاب تحفيظ القرآن أن يلعب لعبا جميلا يستفرغ إليه التعب، بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعليم دائما يميت القلب ويهبط ذكاءه وينغص العيش عليه حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا. والطب النفسي والبدني الحديث يدعو كذلك لأهمية اللعب والألعاب الحركية للأطفال، فكثرة حركة الأطفال وميولهم الغريزية إلى اللعب نوع من الهداية الربانية في بناء الجسم، كما أن اللعب هو مطلب نفسي، ولذلك راعت الشريعة هذا الأمر واعتبرته جزءا لا يتجزأ من العملية البنائية والتربوية لدى الأطفال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي أهمية اللعب وممارسة أنواع الرياضات التي كانت موجودة في ذلك الوقت، مثل السباحة والركض والصيد وألعاب الميدان. شكرا على تواصلكم مستمعينا. ومن أهم المنافع التي ينتفع بها الطفل حين اللعب والحركة والتي تحافظ على سلامته البدنية والذهنية نذكر منها: أولا، تلبية الحاجة الطبيعية للتحرك والتدافع وتبني قيم وسلوكيات جديدة مع كل لعبة أو أداة رياضية. ثانيا، تنشيط الدورة الدموية والعصبية وتحفيز الجهاز الانفعالي والتواصل الاجتماعي للطفل مع الآخرين. وكلما يتقدم بالعمر تتحسن انفعالاته العاطفية حين لعبه مع الأطفال الآخرين. ثالثا، تحفيز وتنبيه الطاقات والإمكانيات المتوافرة الكامنة داخل الطفل، فحين حركته ودوامه في التحرك واللعب والاستكشاف سيعثر على طاقته المبطنة وتفاعل على شكل تقدم وفوز حين المسابقات أو التميز بين الأقران. متمنين لأطفالنا كل حيوية ونشاط. إلى اللقاء. غيض من فيض.
ينقلونك كان رجل حطاب. هذا الحطاب يطلع للغابة يجيب حطب يبيع بالسوق يوكل عياله، عنده أطفال. تدري الحيل ما يظل نفس الحيل، الدنيا تمور. الله يرحمه أبو الطيب المتنبي، والحياة غالية. أبو الطيب المتنبي يقول: ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل. يقول هذا الشيخ يعني الرجل الشايب إذا وصل إلى مرحلة التعب، مو معناه كره الدنيا تذمر من الدنيا، لا، يتذمر من الضعف الذي يحل ببدنه. كل ما كبر الإنسان ضعفت قواه، خصوصا احنا بالمألوف عندنا ببلدنا هاي الأمراض صايرة مثل ملح الطعام، شوية ضغط على شوية سكر، هاي ذبحة أجيركم بالله، هاي جلطة، ألم مفاصل، هذا ظهره رأسه، هاي الأمراض ما أكل عياذ بالله. إيه هي هاي. فالعمر ما يظل والحيل ما يظل نفسه. كبر هذا الحطاب، فرد يوم طلع ما بيحيل مسكين، راد شجرة عالجة يريد يقطعها ما يقدر. باوح شاف أفعى، مد الفاس قدام الأفعى يعني حية، مد شافها ما جاي تشوف يعني عمية. سبحان الله، قال هاي الحية عمية منين راح تأكل؟ وإذا من الله يجي طير، هاي الحية فاتحة حلقة، يجي طير يوقف على حلقة. هي الحية لبالها غصن ما الشجرة، عضت الطير وإذا به طير فابتلعته. بكى الفلاح، بكى الحطاب، بكى ورفع رأسه إلى الله، قال: ربي لقد احدودب ظهري وأخذ العمر مني مأخذة، اللهم كما رزقت هذه الأفعى العمياء من حيث لا حول لها ولا قوة ارزقني كما رزقتها. أنا عندي زوجة وعندي أطفال، يا ربي وأنت أرحم الراحمين أعلم بحالي. رجع بس الفاس بيده، الزوجة تلقته، قالها ها، قالت له ها جبت خبز للأطفال؟ قال لا والله ما حصلت. سمرتين، ليش قلت لك وراء كل رجل عظيم؟ مرات واحد يجي يقولها ما عندي، تقول له ولا يهمك أبو فلان، أنا وياك على الوقت ومرة صيرية والوقت عليه طلع من دينه. لا بوق انها بالداين جيب شو تسوي سوي عسى ما تبيع روحك انا شنو جيب. هاي مو من ذاك الصنف، ذاك الصنف الخسران، هاي من الصنف اللي احنا جايين نحكي عنه. قالت لابو فلان شفت؟ قالت له قالها شفت هالشكل وهالشكل. قالت لا لا تخاف ان شاء الله، الله مثل ما نسى هاي الحياة العامية ما ينسانه، لا تخاف سيرزقك الله من حيث لا حول لك ولا قوة، ما لك علاقة. والله بعدهم يسولفون اندقت الباب. أكو عدة جيران يهودي، يهودي هذا كاره حتى نفسه، مو كاره الخير للناس، لئيم بخيل، عنده جلكم الله تسعة من الحمير، وهذا الحطاب عنده حمار واحد. دق الباب عليه قال له أريد منك الحمار، أجل الله سامع. قال له أنت مو عندك تسعة؟ قال له أنا عندي حمل مال عشر حمير وأنا أستأجر حمارك. قال أخذه، استأجر حمار الحطاب أجلكم الله وطلع بي للجبل. بالجبل كان أكو كهف، تبين صاحبنا اليهودي مصل مدهن جرار، ذاك الوقت كانوا يحطون بالجرار، الجرار حتى يعني أهلنا بالنجف لحقوا عليهن. أكو ببيوت بالعقود مال النجف، الأشرف، العمارة، المشراق، الحويش، البيوت القديمة كانت قبل الوادم الضم على فطرتها سراديب، وبالسراديب أكو خانات، الخانة تتغلف بفرشي وظهرها طابوق، وبين هاي وهاي يحطون جرة، لو يحطون تنكة، هاي الصغيرة كانت مال قبل المزنجرة ماكو، ويحطون ليرات، يحطون ذهبات، يضمون حلالهم ويخافون عليه الناس. نفس الشيء هي هاي الجرات صير شون القربة بالضبط. راح هذا اليهودي أخذ عشرة الحمير تكرمون، كل حمار تكرمون حط عليه رحل طبل الكهف، قام يجيب بهاي الجرار المملوءة بدنانير الذهب ويحمل، حمل. من يخلص حمل يجيب شوية تراب، يخلي قشر بسيط تراب فوقين حتى على أنهم حملات تراب، كملهن عشرتين. أول ما راد يتحرك اتذكر هو ناسي الشي داخل الكهف، مو الله يريد، أول ما دخل الكهف صارت هزة أرضية وقع الكهف عليه ما طلع، ظل أن يتكرمون محملات الحمير. الحمار مال الحطاب الدهدة مشي، ذن التسعة هم وراه، الحطاب قاعد يندب حظه، يا الله يا يدعو ما عنده غير الله. سمع أكو جلبة على باب الدار، فتح الباب شاف ذني عشر حمير، الحمار ما تأولهن يتكرمون، حرك التراب شاف، ركض للوالي سولف سالفته للوالي، الوالي رجع، راحوا للكهف الشرطة نبشوا الكهف لقوا اليهودي ميت، وعلى أساس اليهودي ما عنده أحد يورثه. الوالي قال لعمي الحمير مال اليهودي هن وحملهن للدولة، وأنت جزاء معلوماتك وأخبرتنا حلالا طيبا هذا الحمار هو والقرب مال الدنانير إليك. من رجعت لقيت الزوجة الصالحة قلت له مو قلت لك الله راح يرزقك من حيث لا حول لك ولا قوة؟ ليش هو اللي عنده الله عنده كل شيء يا عمي، هنيا اللي عنده الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم، اليوم هو 20 جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 3 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 23 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وولادة حفيدها الإمام الخميني رحمه الله. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على عالمنا الإسلامي باليمن والخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 20 من جماد الثانية من العام 8 قبل الهجرة ولدت في بيت الوحي فاطمة الزهراء ابنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت رعايته، فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام وأحبته وحنى عليها وحنت عليه، فلم يكن أحد أحب إلى قلبه ولا إنسان أقرب إلى نفسه من فاطمة سلام الله عليها. وقد تقدم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطلب يدها من أبيها، وكان الجواب الرد حتى تم زواجها المبارك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ورزقها الله بأربعة أولاد وهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين، فكانت العضد الوحيدة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وعاشت الزهراء سلام الله عليها في كنف زوجها الإمام علي عليه السلام بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة جدا، وتجرعت من الغصص والمحن ما لم يعلم مدى مرارتها إلا الله سبحانه وتعالى بارئ النفوس وعلام الغيوب. وأخيرا وفي 20 من جماد الأخير عام 1320 للهجرة ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني، وقد بدأ بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك. وساعده ذكاؤه الخارق على بلوغه درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان. كما بدأ الإمام الخميني رحمة الله عليه نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا ومن ثم إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق. وبقي الإمام الخميني قدس سره لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزتها العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس كان الإمام الخميني رحمه الله مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها عن المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني قدس سره لإرغامه على ترك البلاد، فتوجه الإمام إلى باريس ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أسرار الصلاة ومصباح الهداية وولاية فقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور ومجموعة ضخمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا، سنتحدث عن العناد. في البداية نوضح لأحبتنا الصغار الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة. إن العناد يا أصدقائنا هو تصرف يقوم به البعض للحصول على أمر يريده، وأحيانا يكون إصرارا على رأي ما.
لا تقلقوا يا أحبائنا، سنوضح الأمر أكثر. اليوم ستكون فرصة لنساعد كل شخص عنيد في بعض الأحيان، فهيا شاركونا ودعونا نتعلم ونستفد معا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أولى فقرات برنامجنا، وهي قصة اليوم.
وفي فقرة قصة اليوم يا أحبائي، سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة إن شاء الله.
أحبائنا، في فقرة قصة اليوم اخترنا لكم موضوعا شيقا وجميلا جدا،
وهو كما ذكرنا يا أصدقاء قبل قليل، موضوعنا هو حول العناد.
نعم، والعناد هو شيء غير محبب وغير جيد طبعا. يعني يا أصدقاء، عليكم أن لا تصروا على شيء يمكن أن يكون مؤذيا ويمكن أن يكون سيئا بالنسبة لكم.
تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي أكيد 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 حول موضوع الحلقة الذي هو العناد.
أصدقائنا، كان يا ما كان، كان هناك طفل مجتهد وشاطر في البيت وفي المدرسة، لكنه كان عنيدا جدا ولا يستمع إلى كلام الآخرين، لذلك كان بعض الأحيان يقع في مشاكل ومواقف صعبة بسبب عناده. تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم مع صديقنا قاسم العنيد.
قاسم يا قاسم.
ماذا تريد؟ ماذا تريد يا فراس؟
ماذا تفعل؟
مثل ما ترى ألعب بالكرة.
ولكن كم مرة قال لك أبي ألا تلعب هنا داخل البيت؟
هذا لا يعنيك يا فراس. هذا لا يعنيك.
يا إلهي، ولكن في كل مرة تعاند قول أبي.
أنا لا أعاند كلام أبي، أنا لا أعاند يا فراس.
ولكن لو لعبت هنا فسوف أقول لأبي.
لا تكن أنانيا يا فراس.
أنا لست أنانيا، لكنك تفعل شيئا بدون موافقة أبي.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
ها؟ ماذا تفعل يا قاسم؟
ألعب بالكرة يا أمي.
تلعب بالكرة؟
نعم.
أنا في البيت يا قاسم.
يا أمي،
أنا قلت لا.
لكن
لا يمكن في البيت أن تلعب بالكرة يا قاسم، ربما تتعرض لحادث لا سمح الله.
ولكن يا أمي،
اللعب بالكرة في البيت ممنوع يا قاسم.
نعم.
اذهب والعب في الحديقة بسرعة يا ابني.
نعم يا أمي، أنا أيضا قلت له أن يلعب في الحديقة لكنه رفض.
اللعب بالكرة في البيت خطر يا أولادي.
نعم، هيا يا قاسم، هيا تعال لنلعب لعبة أخرى.
نعم.
ماذا رأيك؟
أنا لا أحب أي لعبة أخرى.
يا ولدي اسمع، أنا ذاهبة إلى بيت جارتنا.
ماذا يا ماما؟
ولا تنسي ما قلت لكما. حسنا.
طيب. حاضر يا أمي.
أحب أنا أصدقائنا، بعد أن ذهبت الأم إلى بيت جارتها عاد قاسم وقرر من جديد أن يلعب بالكرة في البيت. ورغم أن أخاه فراسا نصحه كثيرا وقال له إن أمه لا ترضى بذلك، لكن قاسما أصر أن يلعب في البيت. وفي إحدى الضربات التي قام بها قاسم للكرة أصابت الكرة زجاج الشباك وكسرته.
واحد، اثنان، ثلاثة.
يا للمصيبة، ماذا فعلت يا قاسم؟ لقد كسرت الزجاج.
اسكت يا فراس، اسكت.
ولكن الزجاج قد تهشم، فما العمل الآن؟
اسكت ولا تتكلم، اسكت.
سوف أذهب وأقول لأمي.
لو قلت لها فسوف لا ألعب معك أبدا.
افعل ما يبدو لك، أنا ذاهب لأقول لأمي الحقيقة.
لا تفعل هذا يا فراس. يا فراس،
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب فراس وقال لأمه الحقيقة.
السلام عليكم يا خالة أم علي.
وعليك السلام. ماذا تريد يا فراس؟ تفضل.
أمي أين أنت يا أمي؟ أمي تعالي.
ماذا حصل يا فراس؟
تعالي معي بسرعة.
يا إلهي، هل حصل مكروه لأخيك قاسم؟
لا يا أمي.
ماذا؟
لكن قاسم.
ماذا قاسم؟ ماذا
قاسم؟ كسر الزجاج.
زجاج؟
نعم كسر زجاج النافذة.
وأية نافذة؟ ها يا فراس،
لقد كسر زجاج نافذة الغرفة.
يا للمصيبة، كم مرة قلت له أن لا يلعب بالكرة في البيت. اعذريني يا أم علي.
أتريدين أن أتي معك؟
كلا شكرا لك يا أم علي، شكرا. هيا يا فراس، هيا بسرعة لنذهب. هيا.
أصدقائنا أعزائنا، بعدما جاءت أم قاسم إلى البيت أخذت الكرة منه وقالت:
اسمع يا قاسم،
ماذا؟
سأحرمك من اللعب بالكرة نهائيا على ما فعلت. إنك عنيد يا قاسم، وسوف أقول لأبيك ما فعلت. مفهوم؟
أرجوك يا ماما لا تقولي لا.
سأقول لأبيك.
أعدك بألا ألعب بالكرة في البيت. أرجوك يا ماما.
سأقول لأبيك.
أرجوك يا ماما لا تقولي.
نعم يا أصدقائنا، صحيح أن قاسما وعد أمه بأن لا يلعب بالكرة في البيت، لكنه كان عنيدا في كل تصرفاته. وفي اليوم التالي وعند ذهابه إلى المدرسة مع أخيه بالدراجة، أتعرفون ماذا حدث؟ أوه، تعالوا معنا لنسمع ما جرى لهما.
يا قاسم يا قاسم انتبه، أرجوك لا تقود الدراجة بسرعة. انظر أنا مختاق وأقود دراجة بهدوء.
لا تقلق يا فراس.
ولكن يا قاسم كيف لا أقلق وأنت تقود بشكل متهور وبسرعة؟
لا تخاف يا فراس.
انتبه،
قلت لك لا تقلق، فأنا ماهر في قيادة الدراجة. انظر هيا. بخير، لا تقلق.
الحمد لله لم تصدمني السيارة. كم مرة قلت لك لا تقود الدراجة بسرعة؟ هل صدقت كلامي الآن؟ يا إلهي، الآن كادت السيارة أن تتهزم.
يا فراس، لا أستطيع أن أتحرك، لا أستطيع حركة.
ماذا تقول يا قاسم؟
أرجوك ساعدني، فأنا لا أستطيع أن أتحرك.
يا إلهي،
قدمي تؤلمني كثيرا.
ماذا أصابك؟
لا أستطيع أن أحركها.
ماذا أفعل يا إلهي؟
يا فراس،
يجب أن أسرع وأقول لأمي وأبي.
هيا يا فراس، اذهب هيا.
نعم
اذهب. عن إلي
سوف أعود بسرعة.
أنا أحب أنا الحلوين، عرفنا الآن أن قاسما ولد عنيد، لا يحب أن يسمع نصيحة أحد، ولا يقبل بكلام الكبار مثل كلام أمه وكلام أبيه، وحتى لا يستمع إلى كلام أخيه فراس.
في البيت كسر زجاج النافذة بسبب عناده، وفي الشارع سقط بشدة على الأرض بسبب أنه لم يستمع إلى نصيحة أخيه. لقد حذره كثيرا وطلب منه ألا يقود الدراجة بسرعة، لكن قاسما كان عنيدا وقاد الدراجة بسرعة وسط الشارع، وكادت السيارة أن تتهز فسقط على الأرض وانكسرت قدمه.
لذلك نصيحتنا لكم يا أحباءنا ألا تكونوا عنيدين، عليكم أن تستمعوا إلى كلام الآخرين الأكبر منكم سنا، حتى لا تقعوا في المشاكل ولا تقعوا في ورطة أبدا لا سامح الله. يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
بسم الله بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما نرقب في السيارة أو في المركب، أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب، بسم الله عروج الرجل، بسم الله نزول السؤل،
بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله كلام الحق، شهد وجمال للنطق، غيث ينزل حين البرق، مفتاح لطريق الرزق، بسم الله صراط السبل، بسم الله أمان وجلي،
بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شغل عمله، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما قمنا من نومتنا وإذا نمنا، ذكر الله إذا أخبرنا وإذا ما جعنا أو صمنا، بسم الله طلوع الأمل، بسم الله غروب الكسل،
بسم الله شغل عمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شغل عمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله نديم الأنس، تفريجا عن هم النفس، قلم وكتاب للدرس، درع وسلاح في البأس، بسم الله أمان الزلل، بسم الله شعار الرسل،
بسم الله شغل عمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شغل عمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله سطور اللوح، سور مرفوع للصرح، برء وضماد للجرح، سر مكنون للنجح، بسم الله منار الشعل، بسم الله خشوع الجبل،
بسم الله شغل عمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شغل عمل، بسم الله تمام الشغل.
هل سبق وحدث معكم يا أحبتنا عندما كنتم في سوق أو مكتبة أو أردتم شراء كتاب أو لباس معين، ولكن عندما طلبتم من والديكم ذلك رفضوا؟ للأسف بعضكم يقوم بالإصرار وأحيانا بالبكاء حتى يشتروا له ما يريد، وهذا التصرف نقول عنه عنادا، ويلقب صاحبه بالعنيد.
طيب يا عزيزانا، لنوضح الأمر أكثر، هل سبق مثلا وطلبتم من والدكم أن يأخذكم للسينما لمشاهدة فيلم لكن والدكم رفض ذلك، وبدون أن تستمعوا للسبب أصررتم أن تذهبوا للسينما، ومهما حاول والدكم إقناعكم بقيتم على رأيكم وإنكم تريدون الذهاب؟
يا أحبتي، في كلا الحالتين يسمى هذا الإصرار عناداً، وهو أمر غير جيد، وعلينا التخلص من هذه التصرفات.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العناد صفة غير جيدة في أمور عديدة، فالشخص العنيد يكون غير محبوب وقريب بين الأصدقاء، يكون أنانية. الحمد لله أنا لست عنيدة ولا أصر على أمور، وهذا الشيء تعتز به والدتي، وإذا كانت صديقتي تمتلك هذه الصفة أحاول أن أساعدها لتتخلص من هذا الصفة وتكون فتاة طبيعية وتتقبل الأمور التي تواجهها. بالتأكيد العناد غير إصرار على أمور مثلا الدراسة والنجاح، أن نصر عليه ونواصل المسير به. ونشكر شكرا جزيلا لإذاعة وزاعتنا العزيزة طهران. أنا حوراء عواد من جيال العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
الآن يا أصدقاء، وبعد أن عرفنا ما هو العناد، دعونا نتعلم سوية كيف نتخلص من هذه الصفة وهذه التصرفات.
أول خطوة يا أحبتي أن نتذكر بعض الوصايا التي أخبرنا بها الإمام رضا عليه السلام عندما علمنا عن حق الوالد على ولده، حيث قال:
عليك بطاعة الأب وبره والخضوع والإكرام له. وهذا يعني يا أصدقاء، إذا حدث معنا موقف يشبه ما ذكرنا، فقط أن نتذكر كلام إمامنا ونستمع لكلام والدينا. فلا بد مثلا أن الفيلم الذي يعرض لا يناسب عمرنا، والكتاب الذي نريده يناسب فئة عمرية أكبر.
إذن علينا أن نكون هادئين ونرى ماذا يقترح علينا الكبار.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
في حصة الإملاء قال المعلم: يا أولاد اكتبوا لي بقرة وحظيرة وحشيشة. فسلم أحد الطلاب ورقته فارغة بيضاء. قال الأستاذ: لماذا ورقتك بيضاء؟ فقال التلميذ:
ماذا أفعل يا أستاذ؟ البقرة أكلت الحشيش ودخلت الحظيرة.
أنا بخيلان على من يبقى تحت الماء أكثر من الآخر يدعوه للعشاء، فلم يخرج أحد منهما إلى الآن.
الحلوين، سنخبركم بأمر قد لا تتوقعونه، وهو أن هناك نوع واحد من العناد مفيد، وهو
مثلا إن فشلتم في أداء عمل مفيد أو في امتحان ما، لا تحزنوا، بل حاولوا أكثر من مرة وبكل عناد حتى تنجحوا.
أها، هذا يسمونه العناد الإيجابي. هذا النوع من العناد عناد مفيد جدا يا أصدقاء. العناد السيء يجعلكم أشخاصا عصبيين وسريعي الغضب، وهذه الصفات لا يحبها الله ورسوله.
أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الجرادة تمتلك ما يقارب 900 عضلة مستقلة، وهي أكثر من عضلات الإنسان؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن 30 ثانية هي مدة أقصر مسرحية في التاريخ؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الطماطم تصنف من الفاكهة من الناحية العلمية؟
أصدقائنا أحباءنا الحلوين، صلاح ولد شقي وعنيد، لكنه طيب القلب مثل والديه. كان كلما حان موعد ارتداء ملابسه يعاند أمه ويجادلها كثيرا، بل ويصر على اختيار ملابسه بنفسه بما فيها الضيقة والقديمة. كان يصر على اختيارها كذلك، ويبدو بعناده أكثر إصرارا على ارتداء قميصه الأزرق الذي كان يرغب في ارتدائه كل يوم، ولا يقبل أي قميص غيره حتى لو كان أجمل منه.
في يوم من الأيام، أي في صباح يوم الجمعة، وعندما كان صلاح يريد ارتداء قميصه الأزرق، صرخ قميصه الأزرق فجأة في وجهه وقال له: ارحمني يا صلاح، حتى في يوم إجازتك تريدني؟ تريد أن تلبسني؟ ألم تزهق مني يا صلاح؟ في داخل دولابك قمصان كثيرة غيري، ألوانها زاهية وجميلة وعلى مقاسك، وأنت أصبحت بدينا وكاتما على نفسي. ارحمني يا أخي، ارحمني يا صلاح، والبس قميصا غيري.
نعم يا أصدقائنا، لم يهتم صلاح بصرخات قميصه ومضى في ارتدائه. وأثناء خروجه من باب المنزل اشتبك مسمار غليظ في قميصه، فمزق قطعة كبيرة منه. عاد صلاح مسرعا إلى أمه وهو يبكي.
حضنته أمه بعطفها وحنانها، ثم أحضرت له قميصا آخر بديلا عنه. وبعد أن لبس صلاح القميص الجديد ونظر في المرآة، علم أن أمه كانت محقة في اختيارها، وأن هذا القميص الذي كان يرفضه باستمرار أفضل بكثير من القميص الأزرق الذي كان يصر على ارتدائه كل يوم.
وهكذا يا أصدقاء ابتسم صلاح ابتسامة بريئة وقال لأمي في خجل: أمه، لن أعاندك مرة أخرى. هنا حضنته أمه وسامحته على ما كان يفعل.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
فرحتها وتهلل شكرا للباري بولادة أم الأطهار.
الشمس حياة قد غابت والقمر اندثر إذا جاءت، فاليوم زمن نور الأزهر وكتاب الله بها يفخر. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. ورد في مستحبات غسل الوجه الذي هو جزء واجب من واجبات الوضوء: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه. هذا الدعاء يوحي إلينا بمعنى آخر من معاني غسل الوجه. نحن قلنا في الحلقة السابقة أن غسل الوجه حالة من الشعور بالطهارة وبالتنزه عن كل معصية اقترفها الإنسان من خلال الوجه. هذا الدعاء ينطلق بنا إلى اليوم الآخر، ينطلق بنا إلى يوم القيامة، ويجعلنا نستشعر أن ذلك يوما يمكن أن يكرم فيه الناس ويمكن أن يهانوا. تبيض وجوه بعض الناس وتسود وجوه بعض آخرين. فلذلك جعلنا هذا الدعاء نجعل من غسل الوجه حال الاستحضار الآخرة وحال للتفكر في الآخرة، وهو أمر يدعونا إلى أن نسعى ونجتهد في الإتيان بكل ما يحقق لنا كرامة في ذلك اليوم الذي كنا عنه الدعاء ببياض الوجه، ونحاول أن نتخلص وأن نتجرد عن كل ما يؤدي بنا إلى حالة من الإهانة، والذي كنا عنه الدعاء بسواد الوجه. أيضا في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع أيضا يحاول الدعاء أن يشدنا وأن يبعث بأرواحنا إلى ذلك اليوم. يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. عندما يغسل الإنسان يده اليمنى يستحضر هذا المعنى، يعني ينطلق في آفاق رحبة من مواقف ذلك اليوم الذي فيه حديث عن أن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن هذه حالات إيحائية من خلال الوضوء. أيضا نقول في غسل اليد اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعل يدي مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. حالة تثير بين يدي المتوضئ مجموعة أمور. الأمر الأول حالة الاعتدال في الإنفاق: ولا تجعل يدي مغلولة إلى عنقي، يعني لا يكون الإنسان مقترا، لا يكون الإنسان بخيلا، وينبغي أن يكون كريما، وينبغي أن يكون معطاء. هذا معنى يوحي به الوضوء، أيضا يوحي به الحال الذي يكون عليه المتوضئ وهو يغسل يده اليسرى، وكذلك يوحي للمتوضئ بأن يفكر في ذلك اليوم ويبحث عن المنجيات فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
يهوات مالوم القلب من عالم الغربيه اسمت من كتير حق القلب يهوات مالوم القلب من عالم الغربيه اسمت من كتير من حبك الدلال صرت هو واحد من حبك الدلال صرت هو وحيد مخلوق مو من طين يمكن من ذهب مخلوق مو من طين يمكن من ذهب حور الجنان صوم وأذاني حور الجنان صوم وأذاني عاشق وكثرا بالعشق صفنات مولاتي يا مولاتي يا مولاتي
مولاتي يا مولاتي يا مولاتي انت حياتي وكل شعور ذاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي انت حياتي وكل شعور ذاتي انت كياني فاطمة صم وأذاني فاطمة انت كياني فاطمة صم وأذاني فاطمة مولاتي يا مولاتي يا مولاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي
تمس هذا العذر مجبور اروح لحضرتك كتبت شعر عذريني منك التمس هذا العذر مجبور اروح لحضرتك كتبت شعر اصبر وضوء المرحل بهذا الص